كنا أتينا فيما مضى على أنواع الشركات، ليس كل أنواع الشركات، وإنما أتينا على الشركات التي يشيع بين الناس بعضها وتحدث فيها الفقهاء بالتحريم أو الإباحة، وذكرنا أن نوعين من الشركات قد اتفق العلماء على إباحتهما، وهما شركة الإعلام وشركة أخرى المضاربة التي هي القراض، ولم نأتي على شركة المضاربة، يأتي معنا إلها باب مستقل يأتي معنا في التفصيل إن شاء الله، وأتينا على شركة الإعلام بالتفصيل، وأن هاتين الشركتين لا خلاف لأحد من العلماء في جوازهما وإباحتهما. وأنواع أخرى من الشركات ذكرنا خلافا بين الفقهاء في إباحتها، من المذاهب من يبيح بعضها ومنهم من لا يبيح إلى آخره، وأن من هذه الشركات شركة الوجوه وشركة المفاوضة وشركة الأبدان، كل ذلك مر معنا بالتفصيل. اليوم نتعرض إلى أنواع أخرى من الشركات لم تكن عند الفقهاء سابقا، إنما هي شركات موجودة حاليا وشائعة ومنتشرة بين الناس، وقد أقرتها القوانين الوضعية، أقرت هذه الشركات. نأتي على ذكر هذه الشركات وعلى موقف الشرع منها، وإن كان قبل أن أبدأ بهذا الحديث أقول باختصار أن هنالك اتجاهين للفقهاء في العصر الحديث بالنسبة لهذه الشركات الجديدة التي لم تكن سابقا، يعني قوالبها لم تكن معروفة عند الفقهاء الأقدمين، إنما هي قوالب مستحدثة جديدة أنشأتها القوانين أو أنشأتها الأعراف التجارية الموجودة في هذه البلاد وغيرها. في اتجاهين للفقهاء لقاء هذه الشركات، اتجاه يقول إن الشركة التي تقوم بين المتعاقدين لا بد أن تكون لها صيغة شرعية، بدأ توفر فيها صفات التي مرت معنا، الشروط التي مرت معنا كلها بدأ توفر فيها، وأن تكون ضمن قالب من القوالب التي وافق عليها الفقهاء، لازم تكون شركة عنان. أنت بدك تشارك واحد ثاني، شوف توفر فيها شروط شركة عنان ولا ما توفر، إذا ما توفر تشوف بتوفر فيها شركة القراض المضاربة ولا لا، توفر فيها شركة الوجوه ولا شركة الأبدان عند الحنابلة وغيره، هذه توفر فيها شركة مفاوضة عند الأحلام. المهم أنه لازم يكون في قالب معين شركة من هذه الشركات تستوعب هذا النوع الجديد الذي تعقده مع صاحبه، وغير هيك لا. هذا رأي بعض الفقهاء، وهم كثيرون الفقهاء المذاهب في العالم الإسلامي، كثير منهم على هذه الطريقة. فإذا وجدوا أن شركة من الشركات يتوفر فيها شروط الفقهاء الأقدمين لكن بتلفيق، يعني قد تقوم شركة نجد فيها تلفيق بين شركة العنان وشركة الوجوه مثلا، أو شركة العنان وشركة الأبدان في خلط بين التنتين، يعني يقول بصحة ذلك من يقول بصحة التلفيق. في فقهاء من المالكية يقولون بصحة التلفيق وأنه لا بأس به، وباقي الفقهاء يحرمون التلفيق على هذا الخلاف. أما بعض الشركات التي ليس لها وجود أصلا، ما في إلا قالب من القوالب وهي موجودة في عصرنا الحاضر، في اتجاه آخر للفقهاء المحدثين أنه طالما أن هذه الشركة الجديدة قد أقيمت بناء على قواعد الشرع العامة، القواعد لا تصادم القواعد العامة للشريعة الإسلامية، وليس فيها ربا، وليس فيها تعدي على أحد، ليس فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق، فالشركة جائزة. مو ضروري تكون يا أخي شركة عنان، شو عليه؟ فليد هالشركة اسمها محاصة مثلا، إذا ما فيها تعدي على أحد ولا فيها أكل أموال الناس بالباطل، لا فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق، وتخضع لقاعدة من قواعد الشرع العامة، ما في مانع أن نأخذ بها ونفتي بصحتها تيسيرا على الناس وتسهيلا عليهم. اتجاهي للفقهاء في هذا المجال، ويبدو أن الأمر أصبح يعني أكبر وأعظم من أن يسيطر عليه من حيث ضبط هذه الشركات ضمن القوالب الشرعية المعروفة عند الفقهاء الأقدمين، وأنه لا بد من الخروج بصيغ جديدة موجودة حاليا أو صيغ لم توجد وإنما يمكن أن توجد لشركات أخرى، لكن المهم أن تنضبط بالضوابط التي ذكرتها قبل قليل. من هذه أذكر بعض هذه الشركات الشائعة، في شركات كثيرة، في شركات مو ضروري أنه ندخل فيها الآن لأنها من النواحي القانونية هي معقدة جدا أو هي غير شائعة بين الناس، فلا داعي للوقوف عندها، إنما نقف عند الشركات التي انتشرت بين الناس انتشارا واسعا ولها أمثلة كثيرة في بلادنا وغير بلادنا، فهذه نتحدث عن بعضها إن شاء الله تعالى. أول ما نتحدث عنه الشركات التضامنية، شركة تسمى الشركة التضامنية، وهذه الشركة مبناها على أن تعقد بين شريكين أو أكثر عدد من الشركاء بقصد الاتجار في كل التجارات أو في بعض التجارات، لكن المهم في هذه الشركة أن الشركاء جميعا مسؤولين بالتضامن، يعني يتضامنون كلهم، ضمانتهم واحدة كأن ذمتهم واحدة، متضامنين مع بعضهم بعض في الالتزام بحقوق هذه الشركة كلها، كل الحقوق التي تترتب على هذه الشركة فالشركاء فيها متضامنون جميعا للوفاء بهذه الالتزامات والحقوق وبإيفاء ديون الشركة كاملة، يقومون بالوفاء ديون الشركة والالتزام بحقوقها التزاما كاملا. هذه تسمى شركة تضامن، وشركة تضامن بهذا الشكل. الشطر الأول من التعريف الذي ذكرته ما في شيء، ينطبق على الشركات الجائزة عند الفقهاء، ما في عليه إشكال، ولكن هذا التضامن الشديد بين الشركاء هذا موجود في شركة الوجوه، إذا عفوا شركة المفاوضة التي ذكرتها سابقا عند الحنفية، عند الحنفية مر معنا شركة مفاوضة، وأن كل واحد من هؤلاء للآخرين هو شريك ووكيل وكفيل، شريك وكيل مأذون له بالتصرف في كل شيء، وكفيل يكفل تصرفات آخرين، شريكه إذا تورط في ورطة والتزم التزام، كل الشركاء متكافلين متضامنين مع بعض البعض، مر معنا هذا. فنستعير أو يعني من صاغ هذه الشركة جعل هذه التضامنية الموجودة في هذه الشركة والالتزام المشترك والمسؤولية المشتركة بين الشركاء مأخوذة من شركة المفاوضة التي أباحها الأحناف فقط ولم تبيحها بقية المذاهب. وطبعا هذه شركة شائعة الآن تسجل في القوانين باسم شركة تضامنية. من أنواع شركة التضامن شركة أوسع من هذا يعني ومريحة أكثر من شركة التضامن، شركة تسمى اليوم شركة التوصية البسيطة. التوصية البسيطة شركة معترف بها، القوانين الوضعية تعترف بها وقانون السوري يعترف بها، وهي موجودة شائعة ومسجلة عند الحكومة دائما. التوصية البسيطة هي أن يكون الشركة تعقد بين شركاء من صنفين، الشركاء صنفين، لنقول مثلا 20 واحد يتشاركوا في شركة توصية بسيطة، لنقول من هؤلاء 20 5 هن الشركاء مثل ما قلنا صنفين، الصنف الأول 5 من هؤلاء 20 نسميهم متضامنين، هؤلاء الشركة الخمسة متضامنين. معنى ذلك أن هؤلاء الخمسة، مو شرط خمسة، أنا عم بضرب مثل، يجوز يكونوا 7 10 إذا ما كان، المهم أنه منهم متضامنين ومنهم موصين، إما أن يكون الشريك متضامن أو موصي. الآن نتكلم عن المتضامنين، المتضامنين هؤلاء اللي ضربنا مثل فيهم أنه 5 من 20، هؤلاء لهم مال في الشركة، حاطين أموال في الشركة، وهم كذلك إضافة إلى هذا المال يقومون بممارسة الإدارة، يديرون الشركة ويقومون بأعمالها، وهم مسؤولون عن تصرفات هذه الإدارة كاملة، ويتحملون الالتزامات، التزامات هذه الشركة كلها يتحملها هؤلاء الخمسة، وتحملهم لالتزامات هذه الشركة إنما يكون بالتضامن فيما بينهم، لأنه سميناهم شركاء متضامنين. هؤلاء الخمسة متضامنين بإدارة الشركة والمسؤولية عن أعمال الإدارة كلها، والالتزامات والوفاء بهذه الالتزامات والوفاء لديون الشركة، كل أمور هذه الشركة يتضامن فيها هؤلاء الخمسة، هؤلاء الصنف الأول من أصحاب الشركة التوصيل البسيطة. القسم الثاني اللي نقول الـ15، هؤلاء يسمون موصون، الواحد منهم موصي اسمه. الموصي له مال، الموصي له مال فقط، بس مسجل له 1,000,000 ليرة في هذه الشركة وفقط، ولا يتحمل شيء من إدارة الشركة، ولا يحق له أصلا أن يمد يده لإدارة الشركة، ولا يقوم بشيء من الأعمال نهائيا، ولا يتحمل شيء من الالتزامات، لا الإدارة ولا التزامات الشركة، ولا يطالب بوفاء ديون، ما له علاقة بشيء أبدا أبدا، إنما له مال. شو معنى له مال؟ أن له الربح وعليه الخسارة، له الربح وعليه خسارة، لكن الخسارة التي يخسرها في القانون شو بيخسر؟ بيخسر مقدار رأس المال اللي حاطه فقط، ما بتحمل شيء آخر مقدار رأس المال اللي حاطه. بينما المتضامنين في التوصيل البسيطة الخمسة الأولانيات شأنهم في هذا، شأن الشركة التضامنية التي ذكرتها أولا، أنه بدهم يوفوا بالتزامات الشركة كلها، ولا يشترط أن يكون وفاء هذه الالتزامات من أموال الشركة، إنما يتعدى ذلك بالقانون إلى أموالهم الخاصة. فبقول الأموال الخاصة، عنده بيت، عنده مزرعة، عنده شيء، القانون بيحط يبدو عليها للوفاء بالتزامات الشركة. بينما في التوصية البسيطة الشركاء الموصين ما إذا خسروا فإنهم يخسرون أموالهم، ما بيخسر، هو شو دخله؟ هو يشريك بوضع هذا المال، وهذين يرضوا بالتضامن في تحمل مسؤولية، فهو إذا ربحت الشركة يربح بمقدار رأس ماله، وإذا خسرت الشركة فإنما يخسر بمقدار رأس ماله ويخرج من هذه الشركة لا له ولا عليه. هذه تسمى شركة التوصيل البسيطة، وهي موجودة في القانون وموجودة في العرف التجاري، ويتعامل الناس بها وتسجل بهذا الشكل. ومن الناحية الفقهية نرى أن موضوع التضامن الشديد بين الشركاء المتضامنين مأخوذ من شركة المفاوضة، مأخوذ من شركة المفاوضة كذلك، يعني هذه الصلة بينها وبين القالب الفقهي القديم. وأيضا شركة أخرى في القانون تسمى شركة المحاصة، شركة المحاصة بتشديد الصاد، مأخوذ من الحصص، محاصة يعني كل واحد له حصة. وهذه الشركة تعني التزام شريكين أو أكثر عدد من الشركاء يلتزمون بالمساهمة في مشروع مالي، يلتزمون بالمساهمة في مشروع مالي، كل بحصة من رأس مال أو عمل، سواء كان رأس مال أو عمل، المهم أنه في مشروع مالي قام واشتركنا فيه كلياتنا، شيء قدم حصص مالية، شيء قدم حصص من العمل فقط، أو عمل ومال إلى آخره، المهم أن الشركة تقوم بهذا الشكل. يلتزم فيها الشركاء بالمساهمة في هذا المشروع المالي بتقديم حصة من مال أو عمل، لقاء تقسيم الأرباح والخسائر، يعني بيدخل واحد في هذا ليش؟ حتى يربح، ينال نربح وهو معرض للخسارة طبعا. هذه الشركة مثل ما أنتم شايفين يعني تشبه شركة العنان من وجه، وتشبه شركة مضاربة من وجه آخر، لأنه فيها من يشترك بالعمل ولا يشترك بالمال، يعني فيها تنفيق بين الشركتين، شركة العمل، شركة الإعلان وشركة المضاربة. ولكن في القانون هذه الشركة لها ميزات أخرى لم تتعرض لها الشريعة، وما بعرف يعني في الفقه ما مر معي شيء من هذا القبيل، ولكن موجود في القانون أن هذه الشركة شركة خفية عن الناس، شركة خفية عن الناس، الشركاء مو مشهورين مو معروفين من الشركاء، وأيضا هذه الشركة ليس لها وجود ظاهر مو بارزة بين الناس معروفة باسم كذا، ليس لها رأس مال معلن. الشركات عادة بيقولوا رأس مال الشركة كذا مليون ليرة، هذه الشركة ليس لها رأس مال معلن. هذه الشركة المحاصة ليس لها عنوان، مو ملتزمة هي بالقانون انه تحط عنوان الشركة بشارع كذا رقم كذا، مو ملتزمة بعنوان. ايضا ليس لها شخصية معنوية مستقلة، يعني اي شركة من الشركات الى اسم، شركة الاستقامة مثلا، خلاص هذه الشركة استجرت عند الدولة تملك، ممكن هذه الشركة انه تملك، ممكن تبيع، ممكن بغض نظر عن افرادها مين هن اصحابها، الدولة شو العلاقة بأفرادها، بتعامل هذا الاسم اسم الاستقامة، في من يوقع عنه، في الناس معروفين طبعا، لكن هذه الشركة إلها شخصية اعتبارية مستقلة اسمها الاستقامة، كأنه زلمة اسمه الاستقامة عم يتعامل مع الناس، وكذلك هذه الشركة. بينما شركة محاصة لإذن عليها ما لها عنوان ولا لها اسم ظاهر ولا لها رأس مال معلن وليس لها عنوان، ما لها شيء من هذا، ولا شخصية معنوية، شخصية اعتبارية معنوية مستقلة، ما في إلا شيء من ذلك أبدا أبدا، إنما يكون في عضو بارز من أعضائها أو عضوين أو ثلاثة حسب ما يتفقوا الشركاء، هن بيبرزوا للتعامل مع الناس، والباقين بيكونوا أخفياء ولا يبرزون عقودهم للدولة ولا تسجل هذه العقود عند الدولة، ما شركة خفية خفاء كاملا. طبعا ومعنى ذلك انه غير موثقة، هن بوثقوا بين بعض البعض بالطرق القانونية، كل واحد بوثق حقه، بوثق طريقة التعامل تبعه، لو لازم الله صار خلاف بينه بالمستقبل تقدم هذه الاوراق الى المحاكم، المحاكم تنظر فيها نظر قضائي صحيح، ما في اشكال على هذا، ولكن بالاصل عقد الشركة وسير الشركة الى ان تصل الى التصفية النهائية مو ضروري تطلع عليها الدولة، والدولة تقبل بمثل هذه الشركة، بقيام مثل هذه الشركة أن تكون خفية عن إعلان أسمائها. نعم، هذه الشركة بهذا الشكل تسمى شركة محاصة، شركة محاصة، وكما ذكرت يمكن أن يبرز فيها بعض أفرادها أو واحد أو غيره يتحمل التبعات في معاملة الناس، ولكن طالما أنها ليس لها إعلان فالشركة لا تحاسب أفرادها على شيء من هذه القضايا في العلاقات مع بعض البعض إلا إذا صار خلاف أو صفية الشركة. طبعاً كما ذكرت هذه الشركة قانونية، القانون السوري يوافق عليها وتسجل عند الدولة ويعترف بها إذا كان لازم تسجيلها، هي مو ضروري القانون لا يطالب بتسجيلها، ولكن لو حصل خلاف أو شيء ممكن أنه يرفع الأمر إلى القضاء باسم شركة المحاصة. وأيضا هناك شركة أخرى تسمى الشركة المساهمة، الشركة المساهمة، وأحيانا يضيفون إليها اسم المغفلة، الشركة المساهمة المغفلة. وهذه الشركة هي الشركة التي يعتبر فيها رأس المال مقسما إلى أجزاء متساوية صغيرة، رأس المال قد يكون كبير مليون، 10 ملايين، 100 مليون، لكنه مقسم إلى أجزاء صغيرة، كل جزء يسمى سهما، سهم في هذه الشركة، ولذلك سميت الشركة شركة مساهمة. هذه الأجزاء تسمى كل واحدة منها يسمى سهما. السهم فيه صفات حتى تسمى الشركة مساهمة، صحيح لأن إلى قوانينها، شركة معترف بها عند الدولة وعند الدول كلها، معترف هذا النوع من الشركات، وهي الشركات الشائعة الآن في العالم عالميا، أعظم الشركات هي الشركات المساهمة، وإن كان في بلدنا يعني يجوز يفتح هذا الموضوع ويسمح بإقامة الشركات المساهمة، الآن ما في شركات مساهمة، ولكن ممكن أن يكون هذا، ويبدو أن الخطوات قادمة لفتح شركات مساهمة. المهم ينبغي أن نعلم ما هي يعني الملامح الرئيسية لهذه الشركة، لأنها شركة منتشرة في أنحاء العالم كله. الكلام فيها يتركز في السهم. السهم وهو جزء بسيط جدا من رأس مال الشركة يكون أولا غير قابل للتجزئة، يعني أنت بإمكانك أن تملك 10 أسهم من هذه الشركة، 100 سهم، 1000 سهم تملك، لكن ما بصير تملك أنت 10 أسهم ونص، 10 أسهم وثلاث أرباع، ما في. هذا السهم غير قابل للتجزئة، هو جزء لا يتجزأ. أيضا من صفات سهم الشركة المساهمة أن يكون قابلا للتداول، قابل للتداول. يعني مثلا إذا نحن عاملين شركة مع بعضنا البعض، وجيت أنت قلت لي أخي أنا بدي بيع حصتي، هذا حصتي مو قابل للتداول، إنما إذا كان بدك تبيع حصتك بتجيب واحد تتفاوض أنت وياه على السعر. أول شيء أنا بدي وافق لأنه أنا إلي حق الشفعة، إذا كان أنا بدي بشروط الشفعة طبعا، إذا توفرت شروط الشفعة في المذاهب باخذ أنا نص تبعك، ليش أنت تروح تبيعه لواحد غريب؟ وممكن إذا بدك تبيعه لواحد غريب مقابل التداول بهذا الشكل، وإنما بتروح على المحكمة بتتنازل له عن الحصة تبعك، تنتقل من اسمك لاسمك، يعني شغلة مو قابل للتداول بهذه السهولة. بينما السهم في الشركة المساهمة بنطرح في الأسواق، بيروح واحد عند باب واحد بيع أسهم بالسوق، بيقول تعال منه شو عندك أسهم من الشركة الفلانية، عندي مني كذا، قديش حقه السهم 10 ليرات، فضل بدي 100 سهم، بيعطيه 1000 ليرة، بيحمل 10 أسهم بيمشي. بالتالي عم يشتري سلعة من السلع، فهو قابل للتداول، غير قابل للتجزئة وقابل للتداول. و طيب راح نختصر شوي ان شاء الله حتى ننهي هذه الشركة. وايضا من صفات السهم ان تكون مسؤولية على صاحبه، انما هي مسؤولية محدودة جدا بمقدار القيمة الاسمية لهذا السهم. القيمة الاسمية المسجلة على هذا السهم مسؤوليته بمقدارها فقط. الآن بتكلم عن شو معنى القيمة الاسمية. وأيضا من قضايا هذه الشركة أن السهم فيها، أن العمال والمدير العام والكل إنما هم أجراء في هذه الشركة، سواء كان لهم أسهم ولا ما لهم أسهم، هن شركاء أجراء. كل واحد بيجي بيداوم وقت دوام معين، باخر الشهر بياخذ اجر معين، عقد اجاره بينهم وبين هذه الشركه المساهمه، فهم شخصيتهم في عملهم انما هي شخصيه الاجير، ولو كانوا شركاء يملكون اسهم هاي شخصيه اخرى ما لها علاقه بهذه. وايضا تسمى هذه الشركه مغفله، ليه؟ لاغفال العمل الشخصي فيها، الاشخاص بيهموا بهذه الشركه. قد يكون الشركه المشتركين فيها مليون واحد، من عامل كل واحد على حدة وكل واحد له ملف وكل واحد له مشكلة، ما كل هذا لا ينظر فيه للعامل الشخصي نهائيا، إنما نظر فيها لهذا السهم الذي بين أيدينا وقيمة هذا السهم فقط، ويغفل العامل الشخصي، فسميت هذه الشركة مساهمة مغفلة. أخيرا الحديث في هذه الشركة عن النوعين من الأوراق المالية تطرح في الأسواق لهذه الشركة. النوع الأول السهم الذي ذكرناه وهو قابل للتداول بالتجارة، والنوع الآخر من الأوراق المالية التي تطرحها هذه الشركة تسمى السندات. السندات هي أوراق تطرحها الشركات، وتطرحها في كثير من الأحيان الدولة بحد ذاتها تطرح سندات للبيع. الناس تشتري هذه السندات. هذه السندات شو هي؟ عبارة عن وثيقة تثبت أنك دائن وأن الشركة مدينة. الشركة مدينة وأنت دائن، أنت دينت الشركة هذا المبلغ من المال، أو أنت دائن والدولة مدينة. الحمد لله عنا الدولة لا تطرح هذه السندات، سموها سندات خزينة، ما في بلدنا الحمد لله لا تطرح، لكن في البلاد الأخرى موجود، في عدد من البلاد موجود، حتى للأسف الدول الإسلامية تطرح سندات خزينة. هذه السندات التعامل فيها حرام، الأسهم التعامل فيها ما في شيء، أما السندات التعامل فيها حرام. ليش؟ لأنه بيديروا هن هذا السند بيديروا حقه 1000 ليرة، معنى ذلك أنك دائن والشركة مدينة وأنت تتفضل بآخر كل سنة تأخذ 100 ليرة ربح فوائد ربا تأخذ، وحقك من هذا السهم 1000 ليرة محفوظ، رأس مال محفوظ، ربح الشركة خسارة الشركة أنت ما لك علاقة، لك عندهم 1000 ليرة وبآخر كل سنة تأخذ 100 ليرة تأخذ 90 ليرة قد ما كان فوائد مقررة مقدرة لا تزيد ولا تنقص في كل سنة حسب الاتفاق بينك وبينه. فالتعامل بالسندات حرام والتعامل بالأسهم جائز إن شاء الله تعالى. نجي للزكاة، إذا واحد إيه السندات، ما نتكلم بالسندات لأنه حرام السندات، الكلام في الأسهم، إذا واحد يملك أسهم في شركة من الشركات فكيف يدفع زكاة ماله؟ دائما سواء كانت شركة تجارية ولا صناعية قيمة الثوابت، قيمة الثوابت رأس مال هذه الشركة خلينا نقول 1,000,000 ليرة فرضا، 1,000,000 ليرة حسبنا شو فيها ثوابت، طلع معنا إذا شركة صناعية طلع فيها ثوابت 800,000 ليرة، وإذا كان شركة تجارية طلع فيها ثوابت 200,000 ليرة، قيمة الثوابت على جناب والزكاة على الباقي. يعني لشركة الصناعية مثلا لو قلنا طلع 800,000 ليرة، يعني 80% من قيمة السهم ما بتدفع عليه زكاة، تدفع على 20%. وإذا كانت هذه الشركة تجارية لو قدرنا أنه 20% ثوابت عنده سيارات وما سيارات وإكشارات ثابتة، بنقول أنه 20% من قيمة السهم الذي بين يديك ما في عليها زكاة، و 80% في عليها زكاة. طيب الآن أنت بدك تدفع عندك مثلا 100 سهم، كل سهم 10,000 ليرة، أنت قيمة السهم شو معنات قيمة السهم؟ في قيم، القيمة الأولى تسمى القيمة الإسمية، القيمة الإسمية هي وقت أسست الشركة وأعلن أن الشركة هي رأس مالها 100,000,000 ليرة سورية، أعلن هذا الإعلان وطرحت الأسهم في السوق ومسجل بالنظام تبعها أنها 100,000,000 ليرة مصروفية ثمن كذا وكذا وكذا وكذا، كله بالتفصيلات مذكورة. إذا أول ما أسست الشركة يكتب على السهم هذا السهم قيمته 100 ليرة سورية، يكتبوا على السهم قيمته 100 ليرة، هذه تسمى قيمة إسمية. القيمة الإسمية هي التي تحدد جزء رأس المال حين تأسيس الشركة، وهو الرقم الذي يكتب على السهم. في قيمة أخرى تسمى القيمة التجارية، وفي قيمة ثالثة اسمها القيمة الحقيقية. القيمة التجارية هي حينما تطرح هذه الأسهم في الأسواق وبتمشي الشركة وبتدعس وبصير للزبائن وبصير للأسهم في السوق، وبصير أسهمها بترتفع، الأسهم تبعها بترتفع، مو شرط ترتفع بمقدار رأس المال، قد تفوق رأس المال بكثير، رأس المال عم يزيد شوي شوي بحركة تجارية أو صناعة عم يزيد رأس المال، لكن لأن الناس رغبت بهذه الشركة وأن تكون الناس شركاء فيها، كل واحد معه أسهم بيقول لك والله خلينا نشتري أسهم بهذه الشركة، كثر الطلب فيرتفع قيمة الأسهم، بيكون السهم قيمته الإسمية 100 ليرة بصير قيمته التجارية، الآن عم نتكلم عن القيمة التجارية، بصير قيمته التجارية 1,000 ليرة، ممكن بصير 100 ليرة بصير قيمته 1,000 ليرة، هو قيمته الحقيقية ما فيها شيء هذا، لكن لأنه كتر العرض كتر الطلب عليه ارتفع السعر، هي بنسميها قيمة تجارية. قيمة تجارية، فصار هذا السهم صار مثل عروض التجارة اللي فاتح دكان ببيع فيها أسهم، إذا عند منه كمية من أسهم هذه الشركة بارتفاع السوق وانخفاض السوق بيطلع رأس ماله وبينزل، ما عاد له علاقة بالربط برأس المال الأصلي أو رأس المال المتداول في الشركة، لا، هذه لها قيمة تسمى القيمة التجارية وهي قيمة عروض التجارة. القيمة الحقيقية الثالثة هي لو جينا نصفي هذه الشركة بدنا نبيع العقارات اللي إلها، بدنا نبيع السيارات، بدنا نبيع الآلات والمكنات، بدنا نبيع البضائع الموجودة فيها، بدنا نبيع المواد الأولية، لو صفيت هذه الشركة ووزعت على الأسهم فالقيمة التي تلحق السهم هي نسميها القيمة الحقيقية. إذا صافي عن قيمة إسمية وقيمة تجارية وقيمة حقيقية، لما بدك تطالع الزكاة تعالج بالطالع على القيمة التجارية، على القيمة التجارية. ليش؟ لأنك أنت حقيقة تملك هذه القيمة. أنت لو حبيت بيع السهم تبعك أنت بالقيمة الإسمية تبعه 100 ليرة، لو حبيت بيعه بألف ليرة وقيمته هيك بالسوق تأخذ ألف ليرة لما تأخذهم؟ إذا أنت تملك ألف ليرة لما كان العرض موجود بالسوق بهذا السعر وأنت تملك السهم وقيمته الإسمية 100 ليرة قيمته الإسمية، والآن سعره في السوق 1000 ولو حبيت أنت تبيع بتبيع بألف، فأنت تملك الألف أم لا تملك الألف؟ تملكه حقيقة. فبتدفع زكاتك، تجمع قيمة الأسهم كلها وبتطالع القيمة التجارية، لا الإسمية ولا الحقيقية، القيمة التجارية، بتجمع ثمن هذه الأسهم وبتطالع عليها زكاة. وختاما أيها الإخوة، أنا يعني أسف أن أتكلم في القوانين الوضعية، لا أحب أن أتكلم فيها ولا أخوض فيها، لأن أصل يعني القوانين الوضعية إنما مخالفة للحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الموضوع بالذات لأنه موضوع قد تشابكت فيه علاقات كثيرة وأصبح مفروضا على الناس في أعرافهم التجاري، الناس قبلوا أنه يشتغلوا فيه وانتشر بين الناس وفي له مشاكل وفي له يعني يحتاج إلى فتاوي كثيرة، فينبغي أن يعني نتعلم ملامح هذه الشركات ونفهمها ونفقهها تماما حتى يكون في عنده فكرة الواحد عن أنواع هذه الشركات، وإلا الأصل أن القوانين الوضعية لا علاقة لها بالفقه ولا ندخل فيها في الفقه، وإنما لشدة الحاجة بحثنا لهذا. نعم، الشركة نفسها بتبيع أسهم بتبيع سندات، التعامل معها مشبوه شبهة كراهة، يعني كل ما زاد بيع السندات عندهم كل ما زاد الكراهة وكل ما نقص كل ما نقص الكراهة، ولكن دير بالنا من الناحية التجارية، ما عم بحكي لفتوى فقهية، إذا طرحت سندات كثيرة معناها أنها على خطر، الشركة بتكون مخطرة عم تتبين كتير. كيف طرح السندات الدولة؟ أنت بتطرح سندات خزينة بتكون فلسة، يكون في عندها عجز بالميزان التجاري تبعها، الميزانية في عجز بيطرحوا سندات خزينة للبيع، أما لو كانت شركة قوية ما بتطرح سندات. نعم، وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.